عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم فيها خالد عبد الجبار ونوران عطلة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع العناوين. هل أصبح القتل الوسيلة الوحيدة للقضاء على تظاهرات العراقيين بعد سقوط 7 جدد؟
هل ينجح الجزائريون بمظاهراتهم في إيقاف مسيرة الانتخابات الرئاسية؟
مصير نتنياهو بعد تشبثه بالسلطة رغم اتهامه رسميا بالفساد؟
قتل 7 في حصيلة لضحايا تظاهرات الأمس، وغالبا ما تحدث عمليات القتل نتيجة لإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين أو سقوط قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم. ويشهد العراق اليوم مظاهرات جديدة حاشدة في إصرار من المتظاهرين على تلبية مطالبهم وتنحي النخبة السياسية عن الحكم، وفي مقدمتهم الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي.
وكانت الحكومة العراقية قد وعدت بعدد من الإصلاحات ومحاربة الفساد، لكن ذلك لم يوقف زخم المظاهرات التي قطعت عددا من الجسور وأغلقت الكثير من المؤسسات العراقية في أنحاء البلاد. وينضم إلينا من بغداد المتحدث باسم الحكومة العراقية ويليام وردة. سيد ويليام، من المسؤول إذن عن استمرار قتل المتظاهرين في العراق؟
يعني يجب أن نؤكد هناك يعني تأكيد بأنه لا أحد سيفلت من العقاب، والحكومة ماضية بالتحقيقات، سواء كان من اعتدى أو اختطف أو قتل ستطاله يد العدالة عاجلا أم عاجلا، ولا يمكن أن يفلت سواء كان من المتظاهرين أو من الأجهزة الحكومية، لأنه الحكومة كانت واضحة بحماية المتظاهرين وعدم الاعتداء على أي أحد منهم، وضرورة توخي الدقة في الحماية، وأيضا أثناء الاشتباك ضرورة مراعاة المعايير الدولية في الاشتباك الذي يحصل كما يحصل في كل مكانات العالم.
لكن هناك من يضع المسؤولية على عاتق الحكومة العراقية، خاصة أنها تحدثت عن أن هناك طرفا ثالثا هو من يقتل المتظاهرين.
يعني هناك في العراق مافيات كثيرة من الفساد، وهناك أجهزة أكيد تعمل لصالح مخابرات دولية قد يجوز تريد أن تعقد المشهد، وأن يريد البعض أن يفلتوا من المحاسبة، من مصلحتهم خلق فوضى ودفع البلاد نحو الفوضى، لربما تتيح لهم المجال للإفلات من الحساب والعقاب، ولا يعمل أن تتوجه الأمور إلى خلق نظام وقانون، لأن ذلك سيضعه تحت طائلة المحاسبة، ومن مصلحتي أن تتجه الأمور نحو الانفلات ونحو الفوضى، وبالتالي يمكن أن يعني ينقذ نفسه في هذه الأحوال.
أخيرا سيد ويليام وردة، كيف يمكن أن ينتهي هذا الوضع الذي بالتأكيد يؤثر على الحالة الاقتصادية بشكل كبير؟
بلا شك الحكومة تسعى إلى توفير بيئة آمنة لئلا تتأثر الحالة الاقتصادية، وبالتالي لا يمكن الاستجابة لمطالب المتظاهرين من ناحية الاقتصادية، لأن كثير من المتظاهرين عندما بدأوا مطالبين بتحسين حالتهم المعاشية والحياتية، وهذا المشهد وتعقيد الحياة قد بلا شك سينعكس على الوضع الاقتصادي، ولهذا الحكومة ماضية بالعمل على حفاظ أمن البلاد وحماية المنشآت الحيوية الاقتصادية لئلا تتضرر، وبالتالي تؤدي إلى أضرار اقتصادية ستنعكس آثارها على الاستجابة لمطالب المتظاهرين ومطالب الشعب بشكل كامل.
نظم مئات الجزائريين مسيرات في أنحاء العاصمة الجزائرية ليلة أمس، وذلك لليلة الثانية على التوالي، مما يشير إلى أن المحتجين يكثفون حملتهم المستمرة منذ أشهر قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر القادم.
ويطالب المتظاهرون الذين يريدون إلغاء الانتخابات بتخلي النخبة الحاكمة عن السلطة، وقد ساروا في شارع ديدوش مراد الرئيسي بقلب الجزائر العاصمة.
وعادة ما يتم تنظيم الاحتجاج الحاشدة التي اندلعت في فبراير شباط وأجبرت الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل نيسان أيام الجمعة والثلاثاء من كل أسبوع، وقال شهود إن السلطات اعتقلت عددا من المتظاهرين.
من الجزائر ينضم إلينا الدكتور عبد العالي رزاقي أستاذ الإعلام والاتصال. دكتور عبد العالي، إذن هل بمقدور هذه المظاهرات أن توقف المسار الانتخابي الذي هو قاب قوسين أو أدنى؟
بالنسبة للسلطة لا أعتقد أنها تعتقد أن السلطة تفكر بهذه الطريقة بأن المظاهرات تحيل أو تمنع من إجراء الانتخابات، ولكن أعتقد أن المواطنين يرفضون هذه الانتخابات. طبعا لا يرفضون الانتخابات في حد ذاتها، الانتخابات بالنسبة لهم هي أن تتوج مسار أو نوع من التوافق ما بين الشارع والسلطة، ومن الطبيعي أن تجرى الانتخابات. أما أن تجرى دون توافق مع رموز لنظام سابق، أعتقد هذا الأمر مرفوض من وجهة نظر المواطنين.
أفهم من هذا الكلام أن المظاهرات ليست بالقوة التي يمكن أن توقف العملية الانتخابية؟
تستطيع توقف، ولكن لم تلجأ إلى العنف. تستطيع أن توقف هذه القوة الموجودة في الشارع، معنى تبدأ كل خميس من ثامنة ليلا لغاية الرابعة الخامسة من اليوم الثاني. عملية ليست بسيطة، في حوالي 10 مدن في الليل، أما في النهار ف 48 ولاية. فلهذا يمكن توقيف أي مسار إذا أرادت أن توقفه، ولكن هي تريد أن تضغط حتى يتفطن أصحاب القرار، بأن هذه الانتخابات لا تحل المشكلة الأساسية وهي ذهاب رموز النظام، لأنه لا يعقل أن رموز النظام لم يذهب ولا واحد منهم باستثناء استقالة بوتفليقة.
أخيرا، هل من الممكن أن يلجأ الشارع إلى سلاح المقاطعة دكتور عبد العالي، بحيث لا يصل التصويت إلى النسبة التي يحددها القانون أو إلى النصاب الذي يحدده القانون لتمرير الانتخابات؟
لا يحدد القانون نصاب معين، يمكن بعشرة أفراد يصبح عندك رئيس، لا يوجد قانون يحدد هذه الأشياء. المشكلة أنا وجهة نظري التخوف أن هناك مناط وهي المنطقة البربرية أو الأمازيغية، بويرات بجاية وممكن بومرداس، يمكن مواطنين يمنعوا أي صندوق يدخل باستطاعتهم، لأنه حتى الآن أغلب البلديات أغلقت. يعني لا يستطيع مواطن حتى ولو الأمن أو المؤسسة العسكرية تلبس لباس مدني وتذهب للتصويت لا تستطيع الوصول، وبالتالي غلق معنى الحدث هذا إذا وقع لا قدر الله، أعتقد أن الجزائر ستظهر فيها مطالب أخرى، مطالب انفصالية، وهذا أمر يضر بالمصلحة الوطنية. ولهذا على السلطات الجزائرية أن تفكر جيدا. المشكلة ليست في الرئيس، نحن عشنا 7 سنوات دون رئيس، هذا واقع موجود عنا ويخاطبهم بالرسائل مثل ما يخاطب الآن الجنرال جاي صالح المواطنين منذ 7 أشهر في السكنات. لا يعقد. في معنى آخر، أن الذين يريدون تجديد النظام والبقاء في السلطة هم الذين يضغطون حاليا على المؤسسة العسكرية حتى تأتي بمرشح من 5 مترشحين، لا يوجد واحد منهم لم يعمل في السلطة.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يستقيل رغم اتهامه رسميا بالفساد، والاتهامات التي أعلنها المدعي العام الإسرائيلي هي الأولى من نوعها بحق رئيس وزراء في منصبه، وتمثل أسوأ أزمة في المسيرة السياسية للزعيم الأكثر بقاء في السلطة في إسرائيل.
وتشير لائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل إلى أن نتنياهو متهم بخيانة الأمانة والاحتيال في القضايا الثلاث ضده، فضلا عن تهمة الرشوة في أحد التحقيقات.
وللمناقشة والتحليل ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية والمحلل السياسي دكتور سعيد عكاشة. بعد تحية دكتور سعيد، هل يسمح القانون الإسرائيلي بتوجيه قضايا فساد لمن هم في السلطة، أم هي السابقة الأولى من نوعها؟
هناك يعني تعقيد في هذه النقطة. يمكن توجيه الفساد في أي الأحوال في حالة وجود دلائل قوية، في حالة توصية من المستشار القضائي للحكومة يمكن أن يوجه إلى التهم. ربما يكون نتنياهو هو أول من يوجه إليه الاتهام ويحاول المحاكمة، لكن كان هناك أيضا اتهامات طلت يهود براك وطلت شارون نفسه. لكن في الحالتين الماضيتين شارون لم أو تم يعني إغلاق التحقيقات قبل أن تصل إلى المحكمة. بالنسبة لأولمرت حكم بعد خروجه من السلطة. أما نتنياهو فسيتعرض، يكون الأول في التعرض لاحتمال أن يحاكم هو في السلطة.
إذن هل من الممكن أن تطيح قضايا الفساد بنتنياهو، أم هي محاولة للانقلاب ضده كما يقول؟
يعني طالما أنه المستشار القضائي أحال القضية إلى المحاكمة، كان طيلة الوقت كان هناك شك في أنه الأدلة غير قوية وبالتالي لن يحال إلى المحاكمة. إذا ما أحيل إلى المحاكمة، أعتقد أنه طالما أحيل إلى المحاكمة هناك أدلة قوية على تعرضه في استغلال نفوذه وفي تهم فساد أيضا في كلتا الحالتين. من الصعب جدا قبول أنه هناك محاولة للانقلاب عليه، لأنه لن يغامر أي مسؤول في منصب المستشار القضائي للحكومة بأن يتم تشويهه أو يتم أيضا محاكمته فيما بعد لو ثبت أنه كان هناك تلاعب من أجل الضغط لإطاحة بنتنياهو.
هل من الممكن أن يرشح الكنيست شخصية بديلة عن غانتس ونتنياهو؟
أعتقد صعب للغاية، يعني في وجود حزبين زي الليكود وكحول لفان كلاهم يملك 33 مقعد على الأقل، من الصعب جدا أن يأتي طرف آخر من خارج الحزبين ويوجه إليه الفرصة أو يعطى الفرصة لكي يشكل حكومة. لا أعتقد أن هذا الأمر جاد، ولكن ربما يعني تحدث بعض المفاجآت في المرحلة المقبلة، لكن لا أتوقع أن تكون من خارج الحزبين من الليكود أو من كحول لفان. يمكن أن يظهر أي من كلا الحزبين أي مرشح آخر يمكن أن يتفق فيما بعد، لكن مسألة أن يكون من حزب آخر أو مستقل أعتقد غير واردة على الإطلاق.
أخيرا دكتور سعيد، برأيك كيف سيكون مصير نتنياهو؟
أيضا من الصعب توقع هذه الأمور، يعني مسألة أنه أحيل للمحاكمة إذا هناك ربما أدلة قوية على أنه قد تورط في الفساد. ولكن أيضا نتنياهو ليس بالأمر السهل، رجل يعني يستطيع أن يكون مقاتل حتى اللحظة الأخيرة. لا أستطيع يعني أتصور أنه يعني يمكن أن يواجه مصير مشابه لمصير يهود يعني براك ويجلس في يهود أولمرت عفوا ويجلس في السجن فيما بعد. أعتقد أنه حتى الآن ربما تكون المحاكمة طويلة صعبة، لكن توقع ماذا ستسفر عنه مسألة لا أعتقد أننا ممكن أن نجزم بها.
سيد الفاتيكان، فيلم يلقي نظرة مقربة على نقطة تحول تاريخية في الكنيسة الكاثوليكية، وهو مستوحى من أحداث حقيقية. بطلا الفيلم أنتوني هوبكنز وجوناثان برايس، اللذان حرصا على حضور العرض الخاص للفيلم في كاليفورنيا، والذي من المقرر عرضه في 20 ديسمبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تدور أحداث ذا تو بوبس داخل جدران الفاتيكان حول القصة الحميمة لواحد من أكثر التحولات الدراماتيكية في السلطة في 2000 الماضية. وتركز أحداث فيلم ذا تو بوبس على طلب الكاردينال بيرغوغيو المحبط من اتجاه الكنيسة الحصول على إذن للتقاعد في عام 2012 من البابا بندكت. في مواجهة الفضيحة والشك في الذات، يقوم البابا بالكشف عن سر يهز أسس الكنيسة الكاثوليكية. وخلف جدران الفاتيكان يبدأ الصراع في فيلم ذا تو بوبس بين التقاليد والتقدم والشعور بالذنب والتسامح، لأن هذين الرجلين المختلفين للغاية يواجهان ماضيهما من أجل إيجاد أرضية مشتركة وصياغة مستقبل لمليار من الأتباع في العالم.
What is that plant? It's oregano. Your gardener gave it to me.
You're very popular.
I just try to be myself.
Whenever I try to be myself, people don't seem to like me very much.
Confidential church documents were allegedly leaked to the press,
alleging corruption
and misconduct among the clergy.
I hope this business is not too distressing.
Does a shepherd run away when the wolves appear?
We are moving in directions I can no longer condone.
I've struggled to do what must be done, but I've lost.
Popes can't resign. If you do this, you will damage the papacy forever.
I can no longer sit on the chair of St. Peter.
You're mistaken. You are...
Silence!
ويشارك في الفيلم بجوار أنتوني هوبكنز وجوناثان برايس كل من خوان مينوجين وسيدني كول وهو من تأليف أنتوني مكارتن وإخراج فرناندو ميريليس. فيلم The Two Pops ليس أول الأفلام التي تتناول حياة البابا، حيث سبق وأن قدم فيلم بوب جون بول تو الذي أنتج عام 1984 ويتناول قصة حياة يوحنا بولس الثاني منذ أيامه الأولى كناشط في بولندا حتى وصوله إلى منصب البابا.
I cannot play this role anymore. There's a saying, God always corrects one pope by presenting the world with another pope. I'd like to see my correction.
Cuando tenga la tierra, la tendrán los
Reform needs a politician.
Los maestros.
The most important qualification for any leader is not wanting to be leader.
It's not me who needs to be satisfied. It's 1.2 billion believers.
Cuando tenga la tierra,
You're the right person. Church needs to change and you could be that change.
It could never be me.
The grand doors have slammed shut and will remain so till the next pope has been chosen.
From that balcony up there,
nothing is static in nature, not even God.
Where should we find him if he's always moving?
On the journey?
Oh, perhaps we'll find God over there on the journey. I'll introduce you to him.
Cantare!
Being pope, you must remember that you are not God. You're only human.
وفيلم فرانسيس براي فور مي أرجنتيني إنتاج عام 2015 ويلقي نظرة على حياة خورخي ماريو بيرغوغو غيو وتشكله أيام طفولته المبكرة في الأرجنتين ليصبح البابا فرانسيس. ومن الأفلام الخيالية حول البابا فيلم بوب جون الذي عرض عام 2009 وهو فيلم ملحمي دولي يتناول امرأة من أصل إنجليزي ولدت في مدينة إنجلهايم الألمانية في القرن 19 وتتنكر في صورة رجل وترتفع في صفوف الفاتيكان.
والآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أعضاء جدد ينضمون للنادي النووي وهناك محاولات اقتراب الناتو من الحدود الروسية وعسكرة الفضاء التي تدعو إلى القلق. وأشار بوتين إلى أن نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ يعتبر تهديداً.
أفاد نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف تعقيباً على بيان رئيس هيئة الدفاع البريطانية نيك كارتر حول الحرب السيبرانية مع روسيا بأن الخارجية الروسية تعتقد أن فكرة التهديد الروسي هي مجرد ذريعة جيدة للوب العسكري الأنجلوساكسوني لطلب زيادة النفقات على الدفاع الوطني.
أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس معارضة بلاده لإخراج السلاح النووي الأمريكي من ألمانيا من طرف واحد، مشيرا إلى أن القضية ليست في نقل السلاح من بلد لآخر، ولكن يجب أن يزول هذا السلاح من كل مكان في العالم.
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن أنقرة تعمل على مسألة التفاعل والتوفيق بين أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400 والطائرات المقاتلة الأمريكية من الجيل الخامس F-35.
أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف عدم وجود موعد محدد لاستئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمنتجعات المصرية حتى الآن. وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.
والآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية في عالم سبوتنيك. هل أصبح القتل الوسيلة الوحيدة للقضاء على مظاهرات العراقيين بعد سقوط 7 جدد؟
هل ينجح الجزائريون بمظاهرات في إيقاف مسيرة الانتخابات الرئاسية؟
مصير نتنياهو بعد تشبثه بالسلطة رغم اتهامه رسميا بالفساد.
وإليكم الأخبار الاقتصادية مع عبد الله حميد.
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الولايات المتحدة وأنها تسعى لتفادي حرب تجارية، لكنها لا تخشى أيضا الرد حين تقتضي الضرورة. وقال شي ردا على أسئلة من ممثلين في منتدى الاقتصاد الجديد التي تنظمه بلومبرغ البي في قاعة الشعب الكبرى في بكين إن الصين تعمل بنشاط لكي لا يكون هناك حرب تجارية. قالت شركة الطاقة الحكومية الماليزية بتروناس لرويترز الجمعة إنها لن تشارك في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت بتروناس إن أرامكو أجرت اتصالات معها للمشاركة في إدراج الشركة السعودية العملاقة. نزلت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في قرابة شهرين الجمعة في ظل استمرار الضبابية بشأن ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة والصين التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي سيزيل بعض الضغوط الواقعة على الاقتصاد العالمي. وقد نزلت العقود الأجلة لخام القياس العامي برنت 42 سنتاً وفاصل 7% إلى 63 دولاراً ونصف للبرميل. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 دولاراً وسنتاً واحدة للبرميل منخفضاً 44 سنتاً أو فاصل 8%. ارتفعت الأسهم اليابانية في الوقت الذي زاد فيه إقبال المستثمرين على المخاطرات بفضل تفاؤل حذر إزاء احتمالات توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري. وأغلق المؤشر نيكي القياس مرتفعا 0.32% إلى 23,112 نقطة في الوقت الذي حققت فيه شركات التصدير بقطاعي تكنولوجيا المعلومات ومعدات التصنيع مكاسب. قال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن المملكة لن تفرض ضرائب جديدة في الميزانية المقترحة لعام 2020، لكنها ستبحث عن سبل أخرى لتعزيز الإيرادات. وأوضح العسعس أن من بين هذه السبل التصدي للتهرب الضريبي المستشري من أجل خفض الدين العام القياسي. ويكافح الأردن في ظل برنامج من صندوق النقد الدولي لأجل 3 وبدأ في 2016 من أجل كبح الدين العام الذي بلغ مستوى قياسي عند 94% من الناتج المحلي الإجمالي، ذلك ضمن إصلاحات هيكلية طال تأجيلها.
وعودة إلى عبد الله حميد ومعه هذه المرة أخبار الرياضة.
قرر الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا الاستمرار في عمله كمدرب لفريق خيمناسيا لابلاتا في تحول مفاجئ بعد يومين من تقديم استقالته للفريق المتعثر في الدوري الأرجنتيني. وقرر اللاعب السابق تغيير رأيه بعد موافقة المرشحين لرئاسة النادي على تنحية خلافاتهم جانبا قبل الانتخابات التي ستقام غدا السبت. وتحت قيادة مارادونا خسر خيمناسيا في 5 وفاز في 3 ولا يزال في منطقة الهبوط. قاد المصنف ثانيا عالميا نوفاك جوكوفيتش منتخب بلاد صربيا إلى ربع نهائي مسابقة كأس ديفيز للتنس على حساب فرنسا بفوز 2-1 ضمن المجموعة الأولى. وبعد تخطي فيليب كريانوفيتش الفرنسي جو ويلفرد تونغا 7-5 و7-6 و7-5 حسم جوكوفيتش المواجهة بالفوز الثاني على بنوابير 6-3 و6-3. وبهذه النتيجة ودعت فرنسا المنافسة وتلتقي صربيا اليوم في ربع نهائي روسيا وصيفة المجموعة مع الثانية. تواصلت ثورة التنس الكندي بعدما حققت فوزها الأول على أستراليا لتبلغ الدورة قبل النهائي. ولعب فازيك بوسبيسيل المصنف 150 عالميا دور البطل مرة أخرى بفوزه على جون ميلمان 7-6 و6-4، لكن أليكس دي مينو عدل أوضاع أستراليا عندما تعافى من تأخره بمجموعة ليفوز على دينيس شابوفالوفا. وتلعب كندا في الدور قبل النهائي يوم السبت ضد صربيا أو روسيا. حقق يانيس سانتينو كومبو 3 أرقام مزدوجة ليقود ميلوكي باكس للفوز 137 مقابل 129 على ضيف بورتلاند تريل بليزرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وقفز باكس لصدارة القسم الشرقي من بوستون سيلتكس برصيد 12 فوزا وثلاث هزائم، وتلقى بليزرز الهزيمة الثالثة على التوالي ليتراجع للمركز قبل الأخير في الغرب فوق جولدن ستيت ويريورز في تحول كبير لوصيف وبطل القسم في الموسم الماضي.
أما الآن إليكم جولة من الأخبار الخفيفة. افتتح فيلم بيك نعيش عروض الأفلام المشاركة في مسابقة أفاق السينما العربية ضمن الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث يتطرق المخرج التونسي مهدي البرساوي في فيلمه إلى قضايا التسامح والتغيير من خلال قصة عن أزمة تتعرض لها أسرة صغيرة فتكشف خبايا شخصية وتلقي الضوء على مشاكل تونس ما بعد ثورة 2011.
ألغت شركة أبل العرض العالمي الأول لفيلم المصرفي أو The Banker، أحد أول الأفلام التي اشترت حقوق بثها، فيما تحقق في مخاوف غير محددة تتعلق بالفيلم الذي تدور أحداثه في الستينيات من القرن الماضي. وكان من المفترض أن يعرض الفيلم يوم الخميس في مهرجان معهد الفيلم الأمريكي. الفيلم مقتبس عن قصة حقيقية وتدور أحداثه حول رجلي أعمال أمريكيين من أصل إفريقي في الستينيات من القرن الماضي يسعيان لمساعدة الناس في التغلب على الحواجز العنصرية في قطاع المصارف.
أوضح تقرير نشر على موقع هوليوود ريبورتر أن العمل على الجزء الثاني من فيلم الجوكر وصل إلى مراحله التحضيرية، ومن المقرر أن يقوم المخرج تود فيليبس بكتابة السيناريو بالمشاركة مع المؤلف سكوت سيلفر الذي عمل معه على السيناريو الأصلي. وكانت أرقام شباك التذاكر العالمية الأولية التي سجلها فيلم الجوكر في أول فتراته كانت كافية لشركة وارنر بروس للموافقة على طلب فيليبس للعمل على جزء ثاني من الفيلم.
أشارت مراجعة بحثية إلى أن من يتناولون المزيد من الألياف واللبن الزبادي قد يكونون أقل عرضة للإصابة بسرطان الرئة حتى وإن كانوا مدخنين مقارنة بمن لا يستهلكون الكثير من هذه الأطعمة. ودرس الباحثون بيانات 10 دراسات سابقة شملت نحو 1.45 مليون شخص بالغ في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وبعد متابعة على مدى 8 أعوام في المتوسط تم توثيق 18,000 حالة و 822 حالة إصابة بسرطان الرئة. ومقارنة بمن لم يتناول اللبن الزبادي على الإطلاق كان من استهلكوا أكبر قدر منه أقل عرضة بنسبة 19% للإصابة بسرطان الرئة.
وفي الختام إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية لعالم سبوتنيك. هل أصبح القتل الوسيلة الوحيدة للقضاء على تظاهرات العراقيين بعد سقوط 7 قتلى جدد؟
هل ينجح الجزائريون بمظاهراتهم في إيقاف مسيرة الانتخابات الرئاسية؟
مصير نتنياهو بعد تشبثه بالسلطة رغم اتهامه رسميا بالفساد.
ومن أخبارنا الاقتصادية، الرئيس الصيني يقول إن بلاده ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الولايات المتحدة لتفادي حرب تجارية.
ورياضيا، الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا يقرر الاستمرار في عمله كمدرب لفريق جيمناسيا لابلاتا بعد 2 من تقديم استقالته. إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، والمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا عبر الإنترنت arabic.sputniknews.com.